سمعتم في الكتاب نداءه قولوا سمعنا ربنا ولك الولاء سبحانك اللهم إذ ناديتنا فنصحتنا ومنحتنا شرف الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج النداء الجزء الثاني. أرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
كيف
الله
وبركاته.
حياك الله دكتور.
حياك الله وبياك بارك الله فيك. وصلا بما سبق والآية التي صدرت بها صدر هذه الحلقة في نداء الرحمن لأهل الإيمان بألا يتخذوا بطانة من دونهم، وقفنا في اللقاء المنصرم عند عدم الاستعانة بغير المسلمين وإطلاعهم على الدقائق والأمور الخاصة، لكن لا حرج من الاستعانة بهم في مجالاتهم بضوابط شرعية. أنا يطيب لي بداية يعني أخذ معنى من دونكم لا يألونكم خبالا.
نعم.
يعني إيه؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وأسأله سبحانه أن يصلي علينا معهم بمنه وكرمه ورحمته وهو أرحم الراحمين. وبعد، فقد قال الحق تبارك وتعالى في آيات عظيمة: ورب الكعبة ما أحوج الأمة إليها الآن، في وقت تكالبت فيه الأعداء على الأمة من كل حلب وصوب، ولم يفرق كثير من أبناء الأمة بين المحبة الشرعية والمحبة الجبلية الطبيعية. يقول رب البرية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غير أهل ملتكم ومن غير أهل دينكم.
نعم.
لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة. هذا حكم من يعلم السر وأخفى.
يعني إيه لا يألونكم خبالة؟
أي لا يقصرون ولا يدعون سبيلا من سبل إفسادكم وإيقاع الشر بكم إلا وسلكوه.
الله.
فالخبل
الله.
الخبل والخبال هو الشر والفساد. لا يألونكم،
لا يألونكم،
لا يقصرون،
يجتهدون يعني.
يجتهدون بكل ما يملكون في إيقاع الفساد بكم وإيقاع الشر بكم. وأرجو أن أنبه مرارا أن الذي يحذر
الله
هو الله.
نعم.
الذي يعلم ما في الصدور.
نعم.
وما يكيد تكنه الضمائر.
نعم.
لا يألونكم خبالة.
ودوا، أنا أخذ معاني كده المفردات.
نعم.
حتى يكون المشاهدون معنا في وضع التقارب ونقف. ودوا ما عنتم، يعني
ودوا ما عنتم. أي ود هؤلاء البطانة الذي حذر الله منهم. يودون لكم العنت.
ما العنت؟
المشقة والحرج والضيق الشديد.
الله أكبر.
في كل جانب من جوانب حياتكم الدينية والدنيوية. ودوا ما عنتم
قد بدت البغضاء من أفواههم،
يعني وما تخفي صدورهم
أكبر.
أكبر
يعني البغضاء، يعني
البغضاء الكره والمقت الشديدان.
يا لطيف.
قد بدت البغضاء من أفواههم،
يتكلمون بها يعني، ولا
ما تعبر عنه الألسنة من كلمات تظهر بغضهم الذي كمن في القلوب.
لحن القول مثلا يظهر فيه،
يظهر في لحن القول بل ويظهر في الكلام الواضح، لأن الله عز وجل قال ودوا ما عنتم قد بدت، أي ظهرت،
ظهرت
وضحت. في آية أخرى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم.
الله أكبر.
ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرف أنهم في
لحن القول,
لحن القول. هذا موطن آخر يخص أهل النفاق. أما هذا الموطن يبين فيه الحق تبارك وتعالى أن البغضاء ظاهرة في كلماتهم, ثم بين جل جلاله أن هذه الكلمات بالمقارنة إلى ما تحمله القلوب من حقد وبغض وود للعنة وإلحاق المشقة والفساد والحرج, هذه الكلمات لا تعد شيئا.
هل هناك شيء أكبر من البغضاء؟
وما تخفي صدورهم
أكبر,
أي
أكبر الهلاك, ولا
أكبر
الهلاك؟
مما يعبرون به بألسنتهم, فهم يريدون هلاككم. بل خذها مني
فضل.
بنص القرآن.
نعم.
هم يريدون لأهل الإيمان أن يكفروا كما كفروا ليكونوا سواء.
ما الدليل؟
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء.
الله أكبر.
فالله تبارك وتعالى هو الذي يحذر أهل الإيمان.
الله سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه الآيات, ما الحكمة من هذا أن يبينها لنا؟ قد بيّنا لكم الآيات
إن كنتم تعقلون. لكن قبلها قال ها أنتم
تحبونهم.
أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله, وإذا لقوكم قالوا آمنا, وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ, قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. فالله جل وعلا يبين هذه الآيات, بهذه الآيات ما يحمله الأعداء من البطانة لأهل الإيمان, لعل أهل الإيمان يعقلون عن الله أمره.
نعم.
إن كنتم
تعقلون,
أي إن كنتم من أهل العقل والفهم تستطيعون أن تفرقوا في التعامل بين الولي التقي وبين العدو الشقي.
طيب في آية ثانية فضلتك مثلا, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم, الآية الكريمة.
نعم.
كيف نجمع بينها وبين هذا النهي لا تتخذوا بطانة من دونكم؟
أحسنت, هذا سؤال رائع.
بوركت.
البراء من غير أهل الدين لا يتنافى مع البر بهم والإحسان إليهم.
طيب نفهم مفهوم الولاء والبراء من فضلتك كيف؟
جميل.
باختصار يعني.
الولاء من المحبة والنصرة. طيب. الولاء من المحبة والنصرة.
والبراء.
والبراء من البغض والنفرة.
جميل.
هذا باختصار.
نعم. هذا مبدأ من مبادئ أهل السنة والجماعة.
هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. أصل من الأصول. والولاء والبراء درجات. هذه النقطة في غاية الدقة. درجات ومراتب. منه ما قد يخرج العبد من دائرة دينه.
الله
أكبر. إذا والى أهل الكفر بقلبه, بقلبه ولسانه وجنانه, وود لهم النصرة, وود لأهل الدين الذلة والمهانة والهزيمة, هذا قد يخرجه
من الدين أصلاً.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء, بعضهم أولياء بعض, ومن يتولهم منكم فإنه منهم, والله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا ما جاءكم من الحق. الشاهد أن الولاء لغير أهل الملة درجات, لا ينبغي أن يحكم على كل فعل منه بالردة أو بإخراج صاحبه من الإسلام. هل تعلم أن هذه الآيات التي ذكرتها الآن نزلت في شأن صحابي؟
من؟ الله
حاطب بن أبي بلتعة.
أفشى أسرار عسكرية الرسول صلى الله عليه وسلم.
سر عسكري. أحسنت,
نعرف القصة.
سر عسكري,
نعرف القصة.
والحديث البخاري ومسلم عند أصحاب السنن وغيرهم. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة, أمر الصحابة أن يكتبوا هذا الأمر, وأراد أن يفتح مكة سرا حتى لا يحدث قتال وتسيل فيه الدماء.
جميل.
هذه الحكمة.
هذا الغرض يعني.
هذا الغرض.
تمام.
فأمر أن يكتموا هذا,
مع أن حاطب بدري,
وسأل الله عز وجل أن يعمي هذا.
طيب.
إلا أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه
عليه رضوان
قد زل
وكتب تأول
وكتب كتابا لأهل مكة يخبرهم فيه بعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على دخول مكة وفتحها.
مش هذا أهجاء أسرار
سر خطير؟
نعم،
بل هذا بلغة العصر يعد خيانة عظمى.
نعم،
بلغة العصر
وفي الشرع ممقوت، هذا تصرف ممقوت
يقينا. بل قال فيه عمر بن الخطاب
أنافق،
دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله.
الله أكبر.
الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث جميل أوي، أن قال علي بن أبي طالب بعثني رسول الله أنا والزبير والمقداد بن الأسود. انظر إلى جمال النبوة.
صلى الله عليه.
وقال لعلي وللزبير وللمقداد انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. روضة خاخ اسم مكان. عاوز حضرتك تنتبه دكتور محمد، حتى تأتوا روضة
خاخ،
لأنه حين يصلون إلى هذا المكان ستكون الضعينة التي تحمل الكتاب قد وصلت.
الضعينة المرأة الراحلة، يعني
المرأة التي تركب الهودج. انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ.
من أخبره؟ الله أكبر،
ربه
مش اعتراف سيدنا حاطب يعني؟
لا لا لا، هذا
الله أطلعه على هذا.
الله أطلعه على هذا فنادى. أنا بقول لحضرتك انتبه لي، لأنه حدد لهم المكان الذي سيصلون إليه حين تكون في
المرأة.
وهذه تسير من المدينة عبر صحراء إلى مكة على هودج، على ناقة. فقال فانطلقنا،
حدد نقطة الالتقاء يعني.
حدد نقطة الالتقاء، أحسنت. تعادي بنا خيلنا تسرع، فأدركنا الضعينة في المكان الذي حدده الصادق. فقلنا لها أخرج الكتاب.
النبي الكتاب، وأخبرهم عندها كتاب.
قال لهم عليه الصلاة والسلام ستجدون بها ضعينة معها كتاب فأتوني به. أمر نبوي.
نعم.
فانطلقوا، فلما وصلوا إلى الضعينة قالوا أخرج الكتاب. قالت ما معي كتاب.
بس ما لهمش كتاب إيه بخصوص ماذا أو؟
لا، لم يطلعهم.
حكمة أيضا، سبحان الله. سبحان الله،
قائد عليه الصلاة والسلام.
سبحان الله.
فقال قال علي، فقلنا لها لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب.
هنفتش بقى.
هنفتش. قالت الكتاب. انصرفوا عني. فانصرفوا أي بوجوههم، فأخرجت الكتاب من عقاصها أو من ثيابها. لم يفتحوه، فأخذوه وذهبوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
ففتحه وقرأه، فإذا به من حاطب بن أبي بلتعة إلى نفر من قريش يخبرهم فيه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى
لماذا فعل سيدنا حاطب هذا
التصرف؟ في الحديث انظر إلى رحمته وإلى عدله وإلى إنصافه عليه الصلاة والسلام. استدعى حاطب بن أبي بلتعة وقال له بكل أدب، ما هذا يا حاطب؟
يسأله. ودليل دامغ على إدانة هذا الصحابي وقتها في هذا التوقيت.
نعم. يعني. ما هذا يا حاطب؟ فرد حاطب وقال لا تعجل علي يا رسول الله.
صلى الله عليه وسلم.
لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولست من أنفسهم، وكان ما معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك فيهم من النسب أن أتخذ لي عندهم يدا يحمون بها قرابتي وأموالي.
يعني باختصار كده بلغتنا الحاضرة، ماذا
بلغتنا حبيت يبقى لي يد
ظهر هناك، يد عليهم
عليهم. أخبرهم بهذا الخبر الخطير جدا ليعرفوا أنني
معهم
موال لهم،
فيحافظوا على
ماله وأهله.
كانوا في مكة لسه،
كانوا في مكة.
وقلبه كان أين؟
ثم قال والله ما فعلت ذلك ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
وسلم إنه قد صدقكم. صادق
بالرغم أنه أفشى،
صادق فيما يقول، وما فعل ذلك كفرا، وما فعل ذلك خروجا ورضا بالكفر بعد الإسلام، لكن فعل ذلك ضعفا منه، أراد أن يتخذ لنفسه يدا ليحافظ على أهله وماله هنالك في مكة. فقال عمر بن الخطاب قولته دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام لا يا عمر،
الله عليه وسلم،
إنه ممن شهدوا بدرا ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لو كان الفعل يا دكتور محمد ردة على الإطلاق وخروجا على الإطلاق أي فعل الموالاة هذا لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء عن فعله، لو كان مجرد الفعل يخرج صاحبه.
هم هذه الموالاة من سيدنا حاطب لكفار قريش ربما كتودي بالمسلمين والمؤمنين وصحابة رسول الله.
أرجو أن تتدبر ما ذكرت، لو كان مجرد هذا الفعل الخطير الذي يفشي فيه سر البشير النذير ويعرض الأمة كما تفضلت الهلاك، بل ويعرض أهل الإيمان في مكة من أخفوا دينهم وإسلامهم للهلاك أيضا، ومع ذلك لو كان مجرد فعله ردة وخروجا عن الدين ما سأله النبي ماذا فعلت يا حاطب ما هذا، دل هذا على أن من هذه الأفعال من أفعال الموالاة ما لا يكون ردة، وإلا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا عن ذلك.
وهنا خالف فعله قوله،
لأنه ما فعل ذلك إلا متأولا، وما فعل ذلك إلا من باب ضعفه، وما فعل ذلك إلا لسبب من هذه الأسباب، لكن أكد أنه ما فعله ارتدادا عن دينه.
فلا يفتح هذا بابا لكل أحد أن يتضرع بهذه الذرائع حيال هذا التسريب أو هذه الخيانة العظمى.
فليكن لولي الأمر بعد النبوة حكمه على فعل هذا الرجل بالقرائن بالقرائن. فقد يزل الإنسان لضعف في موقف من المواقف، لكن قد تغفر له مواقفه الأخرى، كما غفر لحاطب موقفه في بدر ونحوه. الشاهد أن الحق تبارك وتعالى بعد فعل الشنيع هذا من حاطب نزلت الآية، تدبر معي يا أيها الذين آمنوا، والنداء هم لحاطب بن أبي بلتعة فلم يخرج بفعله
من ستر الإيمان،
من حظيرة
الإيمان. جميل.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو الله وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، وإلا لما أطلع النبي على كتاب حاطب. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إن يثقفوكم إن يجدوكم ويظفروا بكم يكون لكم أعداء إلى آخر الآيات. الذي أؤكد عليه أنه مع هذا الفعل الخطير ينادي عليه الملك القدير بقوله يا أيها الذين آمنوا. فالبر غير البراء لغة واصطلاحا، لغة واصطلاحا. فالله جل جلاله مع أمر أهل الإيمان ألا تأخذ بطانة من غير أهل دينهم ومن غير أهل ملتهم يؤدونهم من أجل المحادة لله ورسوله، هو جل جلاله الذي يأمر بالبر بهم والإحسان إليهم، فيقول في الآية التي تفضلت بطرحها
بورك.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، انظر إلى الضوابط انظر إلى الشروط لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
الصنفان يدخلان في البطانة في هذه الآية؟
ماذا تقصد الصنفين؟
الذين لم يقاتلوننا ولم يظهروا على إخراجنا من ديارنا والذين قاتلونا وظهروا على إخراجنا.
لا، يدخل في البطانة
أيوة
الصنفان لأنهما
باعتبارهما غير المسلمين.
أحسن، لأنهما من غير المسلمين من غير أهل الملة،
لكن المعاملة تختلف.
المعاملة تختلف، فنحن مأمورون بالبر والإحسان لمن لم يقاتلنا في ديننا، ومأمورون بالبر والإحسان لمن يظاهر على إخراجنا من ديننا وديارنا.
طيب بل هنا سؤال افسح لي صدرك كعادتك. نعم. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. هذه البغضاء التي ظهرت من أفواههم ونحن نتزوج منهم.
نعم.
كيف تكون؟
هذا من البر بهم. الله جل جلاله يقول: اليوم أحل لكم الطيبات. انظر إلى تشريع الملك. نعم. ولذلك لابد من فهم الدين كله.
الموضوع مربك بالفعل.
لابد من فهم.
وإلا الدين. يبدو تعارض وبين نعم. ظاهر آيات القرآن يعني.
يا دكتور محمد، هذا الأصل من أخطر الأصول الشائكة التي وقع بسببها فريق في التكفير. نعم. ووقع فريق آخر في التفريط والتضييع. فلا بد من الفهم الدقيق.
نعم.
البر بهم، البر بهم يجيز التزوج منهم.
ما هكذا بقت بطانة، ده مطلع على كل أسرار وكل حياته.
الله جل جلاله المشرع. طب. هو الذي يقول:
نعم.
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. تشريع.
تمام.
وطعامكم حل لهم.
نعم.
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. تشريع الملك جل جلاله. فالزواج، الزواج قد ينشئ محبة بين الزوج وزوجته من غير أهل المله،
وهي تكفر بالله،
وقد ينشئ محبة.
نعم.
هذه المحبة
وكيف نعرضها على لا تتخذوا عدو وعدوكم أولاء وبطانة من دونكم. كيف نجمع بين هذه الآيات؟
نجمع بين هذا بالتفريق بين المحبة الشرعية الإيمانية وبين المحبة الجبلية الطبيعية. فالمحبة الجبلية الطبيعية التي يحب الزوج لزوجته الكتابية أو غير المسلمة.
نعم.
وكذلك حب النبي لأبي طالب الذي عاش مشركا ومات على الشرك، إنما هي محبة طبيعية جبلية. أنت تحب من أحسن إليك ولو كان على غير الدين.
صحيح. وليس أقول في الولاء والبراء،
لا تتعارض مع البراء.
هي تعادي الله وغير مؤمنة بالله الواحد الأحد وغير مؤمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
أنا لا أحبها أو زوجها لا يحبها من أجل المحادة لله ولرسوله. المحبة من أجل المحادة ولا. تدبر هذا.
المحبة من أجل المحادة
ولا محرم.
تمام.
لا يجوز.
براء بقى.
لا، ولاء لغير أهل الإيمان.
تمام.
أما البراء هو العكس. لا. أنت مأمور به.
ولاء لها.
ولاء لها. أما المحبة الطبيعية الجبلية فهذه لا تتنافى إطلاقا مع إيمانك بالله وحبك لدينك، ما دمت محافظا على إيمانك بالله محافظا على دينك.
طيب.
كل هذا يندرج دكتور محمد تحت معنى أن تبروهم وتقسطوا إليهم. بل ربما تعجب إذا قلت لك يجوز لك من منطلق البر بهم أن تقدم لهم هدية أو أن تقبل منهم هدية أو أن تدعو لهم بالهداية أو أن تعود مرضاهم. كل هذا بالدليل.
بارك الله فيك وأحسن عليك. نصيحة تقولها لي ووصية لي وللمشاهدين الكرام، ماذا تقول؟
وصيتي لنفسي ولإخواني وللمؤمنين هي قول رب العالمين تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهذا لا يتنافى مع برهم والإحسان إليهم والإهداء إليهم وقبول هداياهم والدعاء لهم بالهداية. والأمر يحتاج إلى فهم دقيق ووعي عميق حتى لا نقع بإفراط في تكفير ولا نقع بتفريط في تمييع وتضييع.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم شيخنا الكريم. مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. وحتى يضمن لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.
يا أيها الناس اسمعوا هذا النداء، إن الذي ناداكم